لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورد في البحار أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام كيف يحاسب الرجل نفسه، قال إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال يا نفس إن هذا اليوم مضى عليك لا يعود إليك أبدا، والله سائلك عنه فيما أفنيتي، فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيت حق مؤمن؟ أنفست عنه كربته؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك وأعنت مسلما؟ ما الذي صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه، فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله عز وجل وكبره على توفيقه، وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر الله عز وجل وعزم على ترك معاودته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظنا من الزلل، وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في أعمال منى، وأخذنا العمل الأول رمي جمرة العقبة يوم العيد، والعمل الثاني لا زال الكلام فيه وهو الذبح والنحر في منى. وقلنا في الدروس السابقة أنه يجب على الحاج حج التمتع أن يذبح هديا، وقلنا ما هي الشروط المعتبرة في الهدي، وقلنا كذلك أنه لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد إذا كان هذا الشخص متمكنا منه بالاستقلال، يقدر يشتري وحده، فلا يجزئ إلا هدي واحد عن الحاج الواحد. أما إذا لم يتمكن فقلنا أنه سيأتي الحديث عنه في مسألة 396، والآن إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة وهي مسألة 396. قال حفظه الله: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط وجوبا الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور. شخص فلوسه مو كافي حتى يشتري هدي باستقلاله، قلنا له إذا كان الحاج متمكنا من شراء الهدي باستقلاله فيجب عليه أن يشتري هديا ويذبحه، وقلنا لا يجزئ إلا لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن حاج واحد. الآن هذا الحاج إذا ما عنده إمكانية، حج علي ما عنده إمكانية يشتري هدياً باستقلاله، فلوسه ما يكفن. سيدنا يقدر يشوف أحد الحجاج، مثلاً يروح الحج أحمد يشاركون اثنينهم بهدي، قال يقدر، لكن أحوط وجوباً أنه يجمعون فيتشاركون ويصومون على الترتيب المذكور، يعني يصومون 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا إلى بلادهم. فهذا حج علي اللي ما عنده فلوس كافية حتى يشتري هدي واحدة باستقلاله، يصير أنه يشارك ويغيره، والأحوط وجوباً أنهم طبعاً يشارك إذا قدر يشارك وغيره، الأحوط وجوباً أنه يجمع بين الشركة، يتشارك مع حج أحمد مع غيره، وبين الصوم يصوم 3 أيام في الحاج و7 إذا رجع إلى بلده. قال إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط وجوباً الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور. أيضاً آراء الفقهاء حفظهم الله في هذه المسألة، الشيخ الوحيد أيضاً يحتاط بالجمع بين الشركة في الهدي والصوم. السيد موسى الزنجاني حفظه الله يقول لا يجزئ الهدي الواحد في الهدي الواجب إلا عن واحد، ولو عزت الأضاحي بمنى، ولا تجوز الشركة فيه ولو مع عدم التمكن من الهدي المستقل. يقول حتى لو ما يقدر يتمكن من الهدي باستقلاله ما يصير يشارك ويغيره. يقول فلو تمكن اثنان أو أكثر من الهدي الواحد مشاركة فيه لا يجب عليهم الهدي ولا يجزئ عنهم الهدي المشترك، هم مو واجب عليهم وهم يجزئ، فشي سووا؟ قال يصومون. قال بل يجب عليهم الصيام بدلا عنه. إذن السيد السستاني حفظه الله يحتاط وجوبا بالجمع بين الشركة والصوم، والسيد الزنجاني يقول يجب عليهم الصوم لا يجب عليهم الهدي ولا يجزئ عنهم الهدي المشترك. كذلك الشيخ الفياض يقول لا يجوز أن يشترك شخصان يقومان بحجة الإسلام في هدي واحد، بل لا بد من ذبيحة مستقلة لكل منهما. السيد محمد السعيد الحكيم قدس سره يقول لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد. نعم يجزي مع الضرورة أن يشترك جماعة في بقرة واحدة إذا كانوا متمتعين مترافقين في مسيرهم في مضرب واحد، بحيث يشتركون في نفقاتهم. سيد محمد السعيد الحكيم قال يجوز مع الضرورة أن يشتركون مثلا في بقرة واحدة لو كانوا مترافقين في مسيرهم. نعم إذن نبقى مع سماحة السيد السستاني. يقول الشخص إذا لم يتمكن من الاستقلال بشراء الهدي وكان متمكنا من الشركة، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب الذي ذكرناه. مسألة 397، إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه، وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الإطمئنان، إشكال. أني أعطيت نيابة الحج علي، قلت له أنت أذبح عني، وبعدين شكيت ذبح له ولا، أنطيت نيابة يذبح عني وشكيت ذبح أو لا، يقول يبني تبني على العدم، فيجب عليك أن تذبح. زين، إذا إجا قال أنا ذبحت عنك، هل يكفي إخباره لو لا؟ يقول سماحة السيد، تارة هذا إخباره يوجب الإطمئنان فما عدنا إشكال وما تذبح بعد، وتارة هذا الإخبار لا يوجب الإطمئنان، قال هنا في كفاية إخباره إشكال، يعني أحوط وجوبا أن تذبح أنت، أحوط وجوبا لا تكتفي بقوله، فيجب عليك أن تذبح على الأحوط وجوبا. قال إذا استناب غيره في الذبح ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا، بنى على عدمه وفي كفاية إخباره بذلك، ما لم يوجب الإطمئنان إشكال. مسألة 398، قال ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط استحبابا اعتبارها فيه. احنا ذكرنا الشروط المعتبرة في الهدي، وقلنا يعتبر أن لا يكون مهزول عرفا، وأن لا يكون أعرج، ولا يكون مكسور قرنه الداخل، ولا يكون أعور. هذه الشروط التي ذكرناها، هاي بالهدي، الهدي على الحاج. زين، سيدنا لو صارت كفارة على الحاج، احنا مرت عندنا في محرمات الإحرام أكو كفارات تصير، مثلا لو ظلل الرجل فعليه شات مثلا، هاي الشات عليه كفارة شات، هاي الشات هل يشترط فيها نفس شروط الهدي أن لا تكون عوراء عرجاء لا مكسور قرنها الداخل؟ يقول سماحة السيد لا يشترط ذلك، فيجوز أن تذبح العرجاء العوراء المكسور قرنها الداخل، لكن هذا خلاف الاحتياط الاستحبابي، فالأحوط استحبابا اعتبار الشروط المعتبرة في الهدي فيما يذبح كفارة، مو واجب توفر الشروط التي اشترطناها في الهدي فيما يذبح كفارة، مو واجب، لكنه بنحو الاحتياط الاستحبابي، فيجوز يذبح العوراء و العرجاء والمكسور قرنها الداخل، لكن قلنا خلاف الاحتياط الاستحبابي. مسألة 399، قال الذبح أو النحر الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك بالاستناب ولو في حال الاختيار، ولا بد أن تكون النية من النائب، ولا يشترط نية صاحب الهدي، وإن كان تحوط استحبابا ويعتبر في النائب أن يكون مسلما. هذا الذبح أو النحر اللي وجب على الحاج بسبب الكفارة أو في حج التمتع، قلنا له عليك هدي يوم العاشر، هل يشترط أني ذبح الحاج بنفسه لو لا يصير يوكل غيره؟ قال حتى في حال الاختيار مو واجب عليه إلا هو يذبحه، فأكثر الحجاج الآن يجعلون نائب عنهم في الذبح، يعطون وكالة للحملدار، يعطون وكالة للمرشد، يقولوا له أن تذبح عنا ومو مضطرين، فيجوز حتى في حالة الاختيار. زين، سيدنا منين تكون النية؟ النية من النائب الحملدار أو المرشد اللي راح يذبح له الحاج، قال تكون النية من النائب، تكون النية من النائب. زين، ما تشترطون النية من الحاج نفسه صاحب الهدي؟ قال ما نشترطها بنحو الوجوب، لكن هي أحوط استحبابا. أحوط استحبابا تكون النية من صاحب الهدي ينوي أن يذبح هذا الهدي لحج التمتع، فيجب أن تكون النية منين؟ من النائب اللي راح يذبح عن الحاج. زين هذا النائب هم تشترطون به شرط؟ قال نشترط أن يكون مسلما، مو إلا مؤمن بالمعنى الأخص 12، لا مسلم كافي. لكن ليكون طبعا من النواصب لأهل البيت، فأريده مسلم مو إلا مؤمن. فيقول الذبح أو النحر الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك يعني الذبح أو النحر بالاستنابة ولو في حال الاختيار. يوم العاشر يعطون وكالة للحملدار أو المرشد يذبح عنهم، أو صارت عليه كفارة تضليل، قال له أنت وكيل عني روح اذبح عني، أنت نائب عني اذبح عني، ولا بد أن تكون النية من النائب، ولا يشترط نية صاحب الهدي وإن كانت أحوط استحبابا، ويعتبر في النائب أن يكون مسلما. زين سيدنا حجي علي بادر وذبح عن حجي أحمد، وحجي أحمد ما طالب من عدة، ما قايل له أنت نائب عني بالذبح، ما مطي نيابة، فهل يجزي الذبح عنه أم لا؟ قال إذا بادر إلى الذبح عن غيره وغيره ما طالب من عنده هذا لا يجزي، هذا لا يجزي، فالريد ما يدل على الاستنابة. كذلك مثلا شخص ذبح عن زوجته وما منطيته توكيل، لكن يدري هي معتمدة عليه في القيام بالأشياء التي لا تستطيع القيام بها كالذبح، أيضا إذا صدر منها فعل أو قول يدل على استنابتها فهذا مجزئ. أما إذا لم يصدر منها لا قولا ولا فعلا دال على أن يكون زوجها نائب عنها في الذبح هذا لا يجزئها، لا يجزئ. فكون الريد تسبيب من صاحب الهدي، كون هو يعطي نيابة الغير أنه يذبح عنه، مو ذاك النائب يروح يبادر وحده. مصرف هدي التمتع، الآن بعد ما كملنا أحكام الذبح أو النحر في منى، الآن وصلنا هذا الهدي إذا ذبحناه وين نودي؟ ياهو مصرفه، لمن نصرفه؟ يقول سماحة السيد حفظه الله الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه ولو قليلا مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلث لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثا منه إلى من يحب من المسلمين. وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين إلى آخر المسألة. يقول المصنف حفظه الله أحوط استحبابا أنه الحاج يأكل قليلا من هديه، أحوط استحبابا إذا يقدر يأخذ قليل من لحم الذبيحة اللي يذبحها يوم العاشر يأكل من عدها إذا ما كان هناك ضرر عليه، مثلا ما يقدر يوصل للمذبح، ما يقدرون يجيبون له، هو الطبيب مانع من اللحوم مثلا، إذا ماك ضرر فحيحقق استحباب بالأكل من هديه. أما مع الضرر، مع وجود الضرر فحتى الاستحباب ينشال بعد. وهذا الهدي يجوز أن يخصص ثلث منه لنفسه أو يطعم أهله به، ويجوز له أيضا أن يهدي ثلث آخر، الثلث الثاني من الهدي إلى من يحب من المسلمين، مو إلا مؤمنين، المهم مسلمين. أما الثلث الآخر فذن الثلثين الأول والثاني على نحو الجواز، يجوز يخصص لنفسه أو يطعم أهله، والثاني يجوز يهدي إلى من يحب من المسلمين. ما يريد يهدي يصير قالب، كيف احنا قلنا يجوز ما قلنا واجب، ما يريد يطعم أهله أو هو يأكل أو يخصص لنفسه، قال أيضا احنا ما قلنا واجب قلنا يجوز. لكن أهم شيء هذا الثلث الآخر الأخير الأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين، أيضا الأحوط وجوبا أن يتصدق على فقراء المسلمين بهذا الثلث. فثلث يجوز يخصص لنفسه والأهل، وثلث يجوز يهدي للمسلمين، الثلث الآخر هنا هو هذا المهم، وهو أحوط وجوبا أنه يتصدق به على فقراء المسلمين. لذا يقول الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه ولو قليلا مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلث لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثا منه إلى من يحب من المسلمين. وأما الثلث الأخير فالأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين. فإذن الهدي يصير ثلاث أثلاث، ثلث يجوز أن يهديه إلى من يحب من المسلمين، والثلث الآخر يجوز أن يخصصه لنفسه ويطعم أهله، أما الثلث الأخير أحوط وجوبا أن يتصدق على فقراء المسلمين. آراء الفقهاء في هذه المسألة، الشيخ الوحيد يقول الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة، فعند يفتي بأنه هذا ثلث الصدقة. السيد السيستاني قال أحوط وجوبا يعطي الفقراء المسلمين، الشيخ الوحيد يقول الأقوى أن يعطى إلى المؤمن، ما يريد مسلم بالمعنى العام، لا يريد مؤمن. والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية، ثلث الهدية هم يقول للمؤمنين، بينما سيد السيستاني ما خصص المؤمنين، قال ثلث الهدية يجوز يعطيها للمسلمين، وثلث الصدقة أحوط وجوبا أيضا على المسلمين. الشيخ الوحيد يقول الأقوى أن يعطى ثلث الهدية للفقير المؤمن، والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين، والأحوط أن يأكل شيئا من هديه ولو قليلا، ويجوز له تخصيص ثلثه بنفسه. السيد موسى الزنجاني حفظه الله يقول الأفضل أن يقسم لحم الهدي بعد ذبحه أثلاثا، يهدي بثلثه ويتصدق بثلثه ويأكل من ثلثه، ولا يجب الأكل من الثلث، قال مو واجب، كما لا يجب إهداء الثلث. نعم تجب الصدقة، ويشترط فيها أن يتصدق على فقراء الحرم. فإذن السيد موسى الزنجاني هم عنده ثلث الهدية مو واجب، والثلث اللي خصص هو لنفسه أن يأكل منه أيضا مو واجب، نعم تجب عنده الصدقة، يتصدق بثلثه عند هذا واجب. الشيخ الفياض يقول يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته، يجب عنده يجب، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته وإخوانه، هذا إذا لم يسق هديه معه، وإلا لو ساق الهدي معه وجب عليه أن يتصدق بثلث منها للفقراء، وثلث منها للقانع والمعتر، ويأكل هو وأهله من الثلث الباقي، هذا مع فرض التمكن، وإلا فلا شيء عليه. السيد الحكيم قدس سره يقول: يستحب للناسك أن يأكل من هدية، والأولى أن يخصص ثلث لنفسه وأهله، ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث على الفقراء. ذني قال السيد: الأولى والظاهر عدم وجوب الأكل ولا التثليث، وإن كان أحوط استحبابا. فإذن السيد محمد سعيد الحكيم يقول: الأولى أن يخصص ثلثا لنفسه وأهله، ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثه على الفقراء. والظاهر عنده عدم وجوب الأكل وعدم وجوب التثليث، لكنه أحوط استحبابا. نعم سيدنا، إذا تعذر التصدق، نبقى مع سماحة السيد السيستاني. سيدنا قلت أحوط وجوبا أنه يتصدق بالثلث على فقراء المسلمين، إذا ما قدر يصدق مالك مسلمين الإيصال حرجي، يقول إذا تعذر يسقط هذا الشرط. فيقول: وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط. زين، اللي يوصل بنفسه للفقير لو يصير يعطي للوكيل، قال يصير يعطي للوكيل، وهذا الوكيل حتى لو كان الحاج نفسه، وبالتالي يسأل سماحة السيد أنه شو يسوي الحاج بثلث الفقير من الهدي، شلون يتصرف به، مع أنه هناك لا يتيسر له البحث والعثور على فقير في أيام الذبح. قال: يمكن أن يتفق في بلده مع فقير، فيقول له: أنا وكيل عنك، أعطيني وكالة عنك في قبض ثلث الهدي. فيتفق في بلده مع فقير حتى يكون وكيل عنه في قبض ثلث الهدي، وبعدين هو هذا اللي عليه الهدي يهبه إلى الغير أو يعرض عنه. وأيضا لو ما قدر يسوي هذا الاتفاق مع الفقير، أو ما لقى فد واحد يتصدق به عليه، فما عليه لا حرج ولا عليه ضمان. يقول: وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله، وكيل الفقير، وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي. قبل السفر مثل ما قلنا يأخذ وكالة من الفقير، وهو هناك يتصرف بالهدي. فيقول: وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله، من الهبة يصير يوهب الواحد أو يبيعه أو يتركه يعرض عنه، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك. زين سيدنا، لحم الهدي ولحم الأضاحي يصير واحد يطلعهن من منى لو إلا يوزعهن في منى؟ قال: لا، إذا كانوا الموجودين ما محتاجين إلها يقدر يخرجهن خارج منى حتى يدزن إلى المحتاجين. فيقول: ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه. مسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ولو بقبض الكل كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية. إحنا قلنا الهدي يقسم أثلاثا: ثلث يجوز أن يخصص لنفسه وأهله، وثلث يجوز أن يهديه إلى من يحب من المسلمين، والثلث الآخر ثلث الصدقة الأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين. زين، هذا ثلث الصدقة وثلث الهدية اللي يقسمهن يفرزهن، لو لا يصير يعطي الذبيحة كلها للفقير، وقال له أنا أتصدق عليك بهذا الثلث المشاع، أنت أيها الفقير أعطيك الذبيحة كلها وإلك بها ثلث. يصير؟ قال يصير، مو إلا يفرزهن يقسمهن ثلاثة أثلاث ويعطي فقط الثلث، لا، يصير يعطيها للفقير كاملة، والثلث مالته مشاع فيها، مشاع يعني له في كل جزء، جزء قد يكون في الرأس، في الصدر، في مثلا أحد أجزاء الذبيحة، وهكذا. المهم الثلث مالته مشاع، لكن نشترط القبض، فإذا سلمها كن يقبضها، يقبضها الفقير. كذلك المسلم اللي هدية اللي يعطيه إياه الثلث كون يقبضها. فيقول لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما اثنينهم القبض، يمتى ما قبضها بنفسه أو بوكيله. نقول لهنا بعد وصلت إلى أهلها، إلى أصحابها. فلو تصدق بثلثه المشاع، قال له أيها الفقير هاك هاي الذبيحة كلها إلك بها ثلث، بس الثلث وينه؟ مشاع، في الرأس، في الظهر، في البطن، ما يعرف، ثلث مشاع. فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ولو بقبض الكل كفى. وكذلك الحال في ثلث الهدية، كذلك الحال الثلث الهدية اللي قلنا يجوز أنه يهديه للمسلمين، يصير يعطيهم الذبيحة بعد ما يخرج ثلث الفقراء منها، لأن قلنا أهم شيء ثلث الصدقة أحوط وجوبا كن يتصدق به على فقراء المسلمين. قال بعد ما يخرج لنا ثلث الفقراء يبقى عنده ثلثين، يجوز يعطيهن المن هدية للمسلمين ويقلهم إلكم بيهن ثلث. فالثلث وين؟ مشاع الثلث، قد يكون في هذا الجزء، في هذا الجزء، في هذا الجزء. لذا يقول وكذلك الحال في ثلث الهدية، هم يصير يتصدق بثلثه المشاع. مسألة 401، يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم. إحنا إيش قلنا؟ قلنا الهدي ثلاثة أثلاث، ثلث يجوز يخصص نفسه، أو ثلث يجوز يهدي إلى من يحب من المسلمين، كون شرط يهدي المسلم، والثلث الآخر أحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين. ما يصير يعطيهن الغير المسلم لا ثلث الهدية ولا ثلث الصدقة. زين، قلتوا لي تعطيهن المسلم، أنا تصدقت بهن على مسلم، هذا المسلم اللي يأخذهن يحق له يصرف بهن شلون ما كان؟ قال كيف ما شاء يحق له يصرف بهن، حتى لو يعطيهن إلى واحد مو مسلم. أنا لما ردت أعطي ثلث الهدية بيدل المسلم اشترطت أن يكون مسلم حتى أعطيه إياه. ثلث الصدقة قلت أحوط وجوبا أنه يتصدق بها على فقراء المسلمين. زين، هذا المسلم إذا أخذها أعطيته إياه يصير يعطيها الغير مسلم؟ قال يصير يعطيها الغير مسلم. فأني أتصدق على مسلم أو أهدي لمسلم والمسلم يملكه لغير المسلم؟ قالوا يجوز، يجوز لقابض الصدقة أو الهدية اللي قلنا يكون مسلم أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم. مسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط وجوبا. أنا ذبحت الهدي مالتي وبعدني ما موزعة، اجى سارق سرقة، اجى واحد متغلب، واحد قاهر حاكم ظالم أخذه، وأنا بعدني ما متصدق، هم علي ضمان لو لا؟ قالوا لا، ما دام أنت ذبحته فما عليك ضمان بعد، فلا تضمن إذا ذبحت الهدي مالتك وسرقها السارق وانت بعدك ما موزعة على مستحقي، على أربابه، على مصرفه، أو إجا حاكم ظالم أخذ من عندك قهرا بالقوة، فأنت ما عليك ضمان. زين سيدنا قلت ما علي ضمان إذا سرق أو أخذه شخص متغلب، إذا هو أتلف صاحبه أتلف بعد ما ذبحه قبل لا يوزعه على أربابه، سوى حرقة مثلا أتلفه، أو أعطاه لشخص كافر، قلنا تعطيه المسلم أعطاه لشخص كافر فأعطاه لغير أهله، قال إحنا شنو قلنا؟ مو قلنا أحوط وجوبا أن يتصدق بالثلث على فقراء المسلمين؟ أكو ثلث احتياط وجوبي بالتصدق به على فقراء المسلمين، كذلك هنا احتياط كون أحوط وجوبا أن يضمن حصة الفقراء، فإذا أتلف هو باختياره حتى لو أعطاه لغير أهله، أعطاه لشخص كافر ما مستحقه، نقول له تضمن حصة الفقراء على الأحوط وجوبا. قال: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو صاحب أتلفه باختياره ولو بإعطائه لغير أهله. يقول هذا هم يعتبر نوع من الإتلاف، قلنا لك تعطي المسلم التريحة تعطيت الواحد كافر، هذا هم يعتبر نوع من الإتلاف. يقول ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط وجوبا. آراء الفقهاء في هذا الباب في هذه المسألة. أيضا الشيخ الوحيد حفظه الله يقول: إذا ذبح الهدي أو ذبح الهدي، إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي. نعم، لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحواط. السيد السيستاني يقول يضمن ثلث الفقراء على الأحواط وجوبا، الشيخ الوحيد يقول يضمن الثلثين، هم ثلث الهدية وهم ثلث التصدق أيضا بنحو الاحتياط. الشيخ الفياض حفظه الله يقول لا يضمن الحاج حصة الفقراء إذا تلفت، بل يترقى بعد بالحكم، لو أتلفها عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي لم يضمن. ليش؟ يقول لأن الظاهر من الآية الشريفة والروايات أن وجوب إطعام الفقراء من الذبيحة وجوب تكليفي من دون أن تكون الذبيحة متعلقة لحقهم، قال وجوب تكليفي. السيد محمد السعيد الحكيم قدس سره يسأل: إذا ذبح الحاج هديه، إذا ذبح الحاج هديه لكنه أتلفه اختيارا ولو بإعطائه إلى غير أهله فهل يضمن حصة الفقراء؟ يقول: الظاهر عدم وجوب التصدق على المؤمن وعليه فلا ضمان، لأن إحنا إيش قلنا؟ قلنا شنو رأي السيد محمد سعيد الحكيم؟ قال عند استحباب يستحب للناسك أن يأكل من هديه، والأولى أن يخصص ثلث لنفسه وأهله ويهدي ثلث ويتصدق بثلث على الفقراء، لأن كلهن بنحو الأولى بنحو الاحتياط الاستحبابي. والظاهر يقول عدم وجوب الأكل ولا التثليث، هم لا واجب يأكل منه ولا واجب يسوي أثلاثاً، لكن هو عندها أحوط استحباباً. فشي يقول السيد الحكيم؟ يقول الظاهر إحنا من قلنا احتياط استحبابي يعني الفتوى أنه مو واجب تتصدق به على المؤمن، وبالتالي ما عليك ضمان. الظاهر عدم وجوب التصدق على المؤمن وعليه فلا ضمان. نعم لا يجوز له الإتلاف، إتلاف ما يجوز لك، يحرم عليك، لكنه أنت مو ضامن. نعم. والحلق والتقصير وهو الواجب الثالث من واجبات منى، واجبات يوم العاشر، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.